أما بعد، الذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قرآنه المجيد يلاحظ ظاهرة يمكن للمتأمل دراستها وفهمها، وهي أن أصول أهل الحق تفرز استيعاب الآخر المخالف، وأن عادة أهل الباطل في غالب ما ورد في نصوص القرآن توصيفا تفرز إلغاء لا استيعاب. استوقفتني هذه الظاهرة وأنا أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، ورأيت من النصوص ما يكفي لاعتبارها أصلا عند منهج أهل الحق، وشذوذا يترافق مع عادة أهل الباطل. على سبيل المثال لا الحصر، اقرأوا قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أباه الوثني المشرك: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إنه استيعاب العالم للجاهل، وبدلا من أن يوجه إليه سهام العداوة، وبدلا من أن يلغي وجوده لأنه يخالفه، يقف على انحراف عن طريق سديد معرفي، قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا النص يوجهنا إلى حقيقة مهمة، فإنه لم يقل له: يا أبت اتبعني، لكنه علل ذلك وبينه حين قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فعلة الاتباع منطقية، لأن الجاهل يحتاج إلى العلم كما تحتاج الأرض العطشة إلى الماء. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبين له نتيجة الاتباع السلوكية والمعرفية، فلم يأتي الخطاب: اتبعني لنكون معا قوة بشرية، لكنه قال: اتبعني أهدك صراطا سويا. وهكذا وقف إمام من أئمة منهج الحق مستوعبا ومعللا وشارحا ومبينا. وأقرأ في نص آخر قوله تعالى وهو يصف تلك الحادثة الشهيرة التي كان فيها طوفان مهلك ومغرق: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. ها هو نوح عليه الصلاة والسلام يجتهد لاستيعاب ولده الكافر، يجتهد من أجل أن يضمه إلى صف من وقف على الطريق المستقيم: يا بني اركب معنا. مع أن صاحب الرسالة يملك من المفاصلة المعنوية ما يملكه، لكنه يملك أيضا شيئا اسمه الاستيعاب، وبهذا الاستيعاب يظهر مقصوده الواسع الذي لا يرمي إلى الإهلاك بمقدار ما يرمي إلى الإنقاذ. واقرأوا أيضا قوله تعالى: قل، يعني قل يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خالفك من خالفك من اليهود والنصارى ووقفوا في الصف الآخر يدبرون ما يدبرونه من المؤامرات، ماذا أمره أن يقول؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إنه خطاب يدعو المخالف إلى فضائل الإنسانية، حين لا يتخذ الإنسان الإنسان ربا، حينما يتعامل الإنسان مع الإنسان على قاعدة المساواة، حينما يكون للإنسانية سيد واحد هو الله. إنها دعوة يقف فيها إمام أهل الحق يخاطب فيها المخالف، يقول له تعال، لا يقول له أريد أن أحذف وجودك، ولا يقول له أريد أن أسكتك وأن أخرسك، تعالوا إلى ثوابت الفضيلة. واقرأوا قوله تعالى: قل للذين كفروا، يصرح بوصفهم، هم كفروا بالله وكفروا برسوله ووقفوا موقفا معاديا، لكنه أمر حبيبه أن يقول لهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا تركتم عدوانكم وبغيكم، إن ينتهوا عن البغي والعدوان، إنهم رجعوا إلى عقولهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا خطاب ليس فيه أي مس أو لمسة من حقد أو انتقام، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تطوى صفحاتهم السوداء. واقرأوا أيضا تلك الوصية التي يوصيها ربنا تبارك وتعالى لعباده الذين تحققوا بالعبودية له وحده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فزودهم بقاعدة كلية كبيرة: اختاروا في خطابكم ما هو أحسن. وحينما يختار الإنسان ما هو أحسن سيكون مستوعبا. حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران قال في مبتدى خطابه: أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا كلام يستعمله النصارى، موجود في نسخ إنجيلهم، لكنه لا يتنافى مع عقائدنا. ولم أجد في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم استعمالا لهذه العبارة إلا في خطابه لنصاراهم، وما هذا إلا لأنه يريد الاستيعاب. وحين أراد أن يكتب صلح الحديبية بينه وبين مشركي مكة قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل المفاوض وقال: ما ندري ما الرحمن، اكتب كما يكتب العرب باسمك اللهم. فقال للكاتب اكتب باسمك اللهم. طالما أنه لا يتنافى مع ثوابت العقيدة الإسلامية، إنه الاستيعاب. لكن حينما ننتقل إلى دراسة ما نقله القرآن الكريم لنا عن عادة أهل الباطل، لا نجد ظاهرة الاستيعاب هذه، بل نجد نقيضها. فهناك نجد إلغاء حرية تعبير الإنسان، نجد إلغاء قوله والرغبة في إسكاته. واقرأوا قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن القرآن يتحدث عن منهج عام، ويتحدث عما قابله من سلوك أهل الباطل، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. كل هؤلاء كيف كان سلوك أهل الباطل في مواجهتهم؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. إنها صورة تمثيلية عجيبة للذي يريد إسكات الآخر، يضع يده على فمه، يكم تعبيره بيده، يكم الأفواه حتى لا تنطق بالحق. فردوا أيديهم في أفواههم. وهكذا تظهر في هذه الصورة تلك الظاهرة السلوكية الإلغائية عند أهل الباطل. ونقرأ أيضا نموذجا إلغائيا آخر في النص الأول الذي قرأته، إلغاء القول بإسكات صاحبه مع بقائه بينهم. ثم هناك نموذج آخر إلغائي حينما يراد لصاحب القول أن يبتعد حتى لا يسمع في حال من الأحوال، الإبعاد. وحكى القرآن عن قوم شعيب عليه الصلاة والسلام قال: الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهو النموذج الآخر الإبعاد. الشكل الأول إسكات مع إبقائه فيهم. الشكل الثاني الإبعاد، لنخرجنك حتى لا يبقى في التجمع البشري صوت صادق ينطق بالحق. وهذه ظاهرة كانت متكررة في القرآن الكريم في نموذجين آخرين، نموذج قوم لوط ونموذج مشركي مكة، بحسب ما نقل القرآن الكريم. ولا يعني هذا أنها لم توجد إلا في هذه النماذج، إنما قدمت إلينا بعض النماذج كأمثلة. في نموذج قوم لوط: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. الإبعاد، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولا تتناسب النجاسة مع الطهارة. وفي نموذج مشركي مكة قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي في السجن، الإبعاد إلى السجن، أو يقتلوك أو يخرجوك. الإخراج الإبعاد خارج المكان، أما النموذج الإلغائي الثالث في تصنيفه والذي يوجد فيما نقله القرآن الكريم إلينا فهو إلغاء وجود القائل إلغاء تاما بقتله، وهو الأسلوب الثالث الإلغائي. الأسلوب الأول الإسكات، الأسلوب الثاني الإبعاد، الأسلوب الإلغائي الثالث القتل. ونقرأ هذا النموذج من نماذج هذا الأسلوب الثالث بقوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. موسى عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الحرية، يطلب من فرعون أن يحرر قومه، يطلب من فرعون أن يتيقظ من غفلته وأن يتذكر عبوديته لله. فهو وإن آتاه الله تعالى الملك عبدا من عباد الله، ناصيته بيد الله، لكن الجواب الفرعوني كان من الأسلوب الثالث الإلغائي. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وورد في النص الذي قرأته عليكم الذي صور نموذج مشركي مكة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. وقد استقرأت أيوجد في منهج أهل الحق شيء اسمه الإبعاد للمخالف؟ هل يوجد في أصول منهج أهل الحق شيء اسمه الإبعاد أو الإلغاء؟ لم أجد في القرآن الكريم إلا أن يكون قصاصا من معتد أو باغي قصاص. فحينما يعتدي أو يبغي معتد وباغ ينفذ هذا الإبعاد قصاصا، فلا يوجد هذا على وجه الابتداء أبدا. وهذا موجود في نص قرآني، وهو قوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لكنه إذا كان مخالفا من غير بغي أو عدوان فلا شأن لنا به. عندما يكون مخالفا وباغيا معتديا ينفذ فيه القصاص، ينفذ التجمع الإسلامي القصاص فيه ولا يبتدئ العدوان أبدا. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم على التساوي، لأنه إذا كان مخالفا من غير بغي أو عدوان لا يجيز القرآن الكريم العدوان أو البغي عليه. واقرأوا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهو يحفز أهل الحق على أن يكونوا أصحاب بر وإحسان وعدالة مع المخالف، أن يكونوا أصحاب إكرام. طالما أنه لم يقاتل في الدين، لم يكن عدو الدين، لم يكن يريد استئصال الدين، ولم يكن من أهل الإبعاد. وإذا تسألنا أيها الأحبة ما سبب وجود الاستيعاب عند أهل الحق، وما سبب وجود الإلغاء، ظاهرة الرغبة في الإلغاء عند أهل الباطل، الجواب أيها الأحبة هو اختلاف المقاصد. فأهل الحق مقصودهم إنقاذ الناس، وأهل الباطل مقصودهم أهواؤهم، مصالحهم، رغباتهم، ولو كانت على حساب إهلاك الناس. هذا هو الفارق. مقصود أهل الحق إنقاذ الناس، مقصود أهل الباطل الأهواء، المصالح، ولو كان فيها إيذاء الناس أو إهلاكهم، هذا هو السر. فحين كان صاحب الحق صاحب إنقاذ أفرز هذا المقصود ظاهرة الاستيعاب عنده، وحين كان صاحب الباطل عبد هواه ومصلحته لم يكن يأبه لهلاك الناس أو وقوعهم في الأذى. حين وصف الله سبحانه حبيبه وبين له مضمون رسالته كما تعلمون، قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت منقذ العالم. نقرأ في كتاب الله: والله يدعو إلى دار السلام. وهذه هي خلاصة مقصود الدين. نقرأ على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. نقرأ فواتح سورة إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن وظيفتك أن تكون منقذ الناس. وفي الحكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. نعم، هذه هي وظيفة الدعاة. وظيفة الدعاة الإنقاذ، وظيفة الدعاة منع وقوع الناس في الأذى المعرفي والأذى السلوكي، هذا هو المقصود. فأفرز الاستيعاب. لكن ما مقصود أهل الباطل؟ الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومتبع الهوى لا ينضبط ولا يرغب في الانضباط ولا ينتظم ولا يرغب في الانتظام. وقال سبحانه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. فلا يظلم ظالم إلا ويكون ظلمه ذاك منبعثا عن هواه ورغباته المنحرفة. وقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إنه يتتبع مصلحته المادية قاطعا نظره عن العدالة، قاطعا نظره عن المساواة، قاطعا نظره عن الحرية، قاطعا نظره عن مطالب الإنسانية. إنه يريد مصلحته. تحقق الحق فيها أن كان ذلك على حساب إيذاء الآخرين. وهكذا بعد هذا التفصيل القرآني أقول: علينا جميعا، على كل إنسان في العالم، على كل تجمع، أن يختار انتماءه وأن يلاحظ سلوكه. فإذا كان سلوكه استيعابيا فهو من أهل الحق، وإذا كان سلوكه إلغائيا فهو من أهل الباطل. على كل في عالمنا هذا أن يعرف انتماءه وأن يحدد من هو من أهل الشر ومن هو من أهل الخير. فقد صادر أهل الباطل كلمة الخير، كما صادر يوما من الأيام فرعون حين قال لقومه واصفا موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المفسد يتحدث عن المصلح واصفا إياه بالفساد. واليوم يصنف من يوجه السياسة العالمية، يصنف دولا وتجمعات، يصنف مجموعات بحسب هواه: هؤلاء من محور الشر وأولئك من محور الخير. وهذا متكرر في كل تجمع مبدأه الباطل ومنهجه البعد عن الحق. إذن علينا أن نحدد انتماءنا، فإذا وجدنا أننا نملك الاستيعاب ونملك رجوعا إلى ثوابت الفضيلة ومطالب الإنسانية، إذن نحن من أهل الحق، وإذا كان العكس فنحن من أهل الباطل. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.